أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وبعد وصلنا إلى الدرس السادس عشر في أحكام الرهن في مسألة 155 يعرض المصنف تعريف للرهن قال الرهن هو جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة يعني إنه هسه الآن أنا من مثلا أرد داينك مثلا فد مبلغ أداين شخص أداين أنا أداين زيد مبلغ من المال فأني يسموني أني دائن يعني أني مرتهن وزيد اللي محتاج المبلغ زيد اللي محتاج الدين يسموه مديون ويسموه راهن يسموه راهن فقال الرهن هو جعل عين وثيقة للتأمين زين أنا من راح أداين زيد مبلغ من المال شنو اللي يضمن أنه زيد راح يرجع لي هذا المبلغ أو لا لابد أنه يجعل لي وثيقة ضمان أنا أدعيه في وثيقة ضمان ما هي هذه وثيقة الضمان مثلا خلنا نفترض إحنا أرض مثلا أرض زراعية يجعلها وثيقة ضمان حتى خاف ما يرجع لي ديني حتى خاف يتأخر علي حتى خاف كذا من حقي أنا أبيعها أو دار مثلا دار يجعلها وثيقة للدين إنه أنا داينت كذا مليون موجودها الآن أيضا في الأسواق في مكاتب الدلالية أنه موجودة حق الرهانة موجود أمر في الخارج أيضا موجود يجعل وثيقة للدين قبالة هذا الدين اللي محتاجه زيد محتاج مثلا 10 ملايين أنا أداين 10 ملايين وأقول له أريد وثيقة من عندك على هذا الدين شنو هاي الوثيقة إحنا افترضنا جدلا أنه تكون دار مثلا وسأي شيء يكون دار محبس سيف مثلا أرض زراعية سيارة مدري أي وثيقة ضمان لكن المصداق اللي موجود بالمكاتب الدلالية هو دار الدار يجعله وثيقة ضمان احنا على هذا المثال إن شاء الله تعالى سنبين هذه المسائل وفق هذا المثال على دين أو عين مضمونة حتى مثلا أو لا أنا أعطي عين أعطي سيارة من أعطي سيارتي هاي عين أريد عليها ضمان على هذه العين يعني مو إلا دين أريد ضمان على سيارتي اللي أنا أعطيت هي فشريد من أقول له أريد أنا وثيقة على أنه سيارتي هاي ترجع لي إياها فش ينطيني مثلا ينطيني بيته طبعا مو ينطيني أكون أنا متملك إلى أو أكون ساكن فيه أو لا مو بالضرورة ذلك وإنما وثيقة تكون من حقي أني أبيعها في حالة أنه انتهت فترة الدين ولم يسددني هذا المبلغ طبعا بإذن الحاكم الشرعي وتفاصيل ستأتي لاحقا إن شاء الله في المسائل التالية مسألة 156 قال الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن الرهن حال أغلب العقود الموجودة المتوقفة على الإيجاب والقبول بين طرفين في الحقيقة هو أكو طرف ثالث أيضا يفترض أنه يكون أيضا يقبل كما سيأتي تفصيل عنه إن شاء الله تعالى المهم هنا أريد إيجاب وقبول إيجاب من الراهن اللي هو رح يتداين من عندي وقبول من المرتهن اللي هو شنو اللي هو صاحب الدين قال لا تعتبر الصيغة في اللفظ في الرهن لا تعتبر الصيغة في الرهن يعني شنو يعني لفظ ما يراد بها مو إلا لفظ حال بقية المعاملات ممكن تكون لفظية وممكن تكون فعلية الفعلية اللي احنا نسميها معاطاتية أيضا تصور لا تعتبر الصيغة في الرهن بل يكفي دفع المديون مثلا مالا للدائن بقصد الرهن مو إلا أنا من خليت الفلوس على المكتب حتى زيد يجي ياخذهن وتصير هي يصير عقد الرهانة من غير ما أنا أقول له أبا أخذ هذا الدين وأعطيني رهينة بدالة واجعل لي وثيقة بدالة مو إلا بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصيد بقصد أنه تكون شنو رهينة مسألة 158 يعتبر في الراهن والمرتهن، يعني المديون والدائن يعتبر فيه البلوغ. البلوغ قلنا أن الذي يقابل البلوغ هو الصبا، وأيضا يعتبر يعني طبعا فيهما لازم الراهن والمرتهن أن يكونا بالغين، والعقل يعني يكونا عاقلين، والذي يقابل العقل هو الجنون إذا كان أحدهم صبي أو كلاهما صبيين أو أحدهما مجنون أو كلاهما مجنونين، فلا يصح عقد الرهانة. والشروط الأخرى أيضا يشترط في كلاهما إلا والاختيار، لازم مو مضطرين لا الراهن ولا المرتهن. نقصد بالاضطرار يعني واحد يجبره، مو مضطر يعني هو طبعا من أخذ دين مثلا مضطر يريد يسوي عملية، يريد يسافر بيها، يريد يسوي إصلاحات لمنزله، يريد يعني عنده فت ضرورة دعته إلى الدين، ولا هو الدين بحد ذاته مكروه كما مر علينا في الدرس السابق. وعدم كون الراهن سفيها، الراهن اللي هو صاحب الحاجة إلى المال، الراهن سفيها لازم ما يكون سفيها ولا محجورا عليه لفلس. ليش؟ لأن هذا يسموه تصرف بأمواله المحجور عليه. إذا الحاكم الشرعي حاجر على البيت ماله، يصير يجي الدائن من عندي وياخذ البيت ويطيني البيت ماله رهينة أو يجعل منزله وثيقة رهن، يقول لا يجوز ذلك. ليش؟ لأنه راح يضيف إلى الغرماء أيضا دائن آخر، وإحنا نريد نقلل من نسبة الغرامة من وعدد الغرماء وما يصير نزيدهم. فإذا كان الراهن محجور عليه بسبب سفه هو التصرف بغير محله. فإذا كان الراهن سفيها اللي هو يتصرف تصرفات مو عقلائية، يعني مثلا إذا كان سعر البيت ب10 ملايين هو يبيع مثلا ب1 مليون، ومحجورا عليه مو بس يعني من موارد الحجر عليه، مرة يكون للسفه ومرة يكون للفلس. الفلس شنو قلنا؟ أخذناه في دروس سابقة أن الفلس إنه الديون أكثر من أمواله. مثلا هو أمواله 10 ملايين ومطلوب 50 مليون 60 مليون، فالحاكم الشرعي يحجز على أمواله بسبب كثرة الديون اللي عليه. فهذا الشخص الراهن ما من حقه أنه يرهن منزله إذا كان محجور عليه بسبب فلس أو سفه، إلا إذا طبعا هاي إلا أداة استثناء، إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له، لأن هو مو بالضرورة لما راح يداين من عندي مو بالضرورة أنه يرهن لي نفس دار، يقدر أنه يرهن لي يجعل لي وثيقة الرهن دار أخيه أو أرض زميلة أو سيارة جيرانة أو قرائبة إلى آخره. فإذا كانت العين المرهونة من أمواله الخاصة وهو محجور عليه لسفه أو فلس، لا يصح عقد الرهان. أما إذا كانت لغيره فممكن أنه يرهنها، يجعلها وثيقة للضمان. قال إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها. لا احتمال الحاكم الشرعي يحجر على الأرض ماله أرضه مثلا، أو حجر على أمواله اللي بالمصرف مثلا، أو حجر على عنده 3-4 بيوت، حجر على 3-4 بيوت بيتين 3 منهم، فبقال هذا البيت. إذا بقال هذا البيت طبعا هذا البيت ما محجور عليه، يعني ما محجوز من قبل الحاكم الشرعي، ممكن أن يجعل وثيقة للرهان. مسألة 159 قال يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها، يعني شيء يكون مالك للعين مو مأجرها مثلا ويرهنها. يعتبر في العين المرهونة جواز التصرف الراهن فيها ولو بالرهن فقط، يقدر يتصرف بها. والدليل على ذلك انه احنا قلنا مثلا ان تكون غير محجور عليها حتى يقدر يرهنها، ولا لو كان محجور عليها ما من حق انه يرهنها. طبعا احنا اكو فد مصطلح موجود في الشارع الموجود عندنا الان، انه الانسان اذا رهن داره بعد يصير مو قادر على انه يسكن بيها، لازم صاحب المرتهن هو اللي يسكن بيها. هذا المصطلح غير صحيح. نعم يقدر من خلال شرط انه يقول له انا ارهن داري أعطيك مبلغ دين مقابل أن تكون وثيقة هذا الدين هو دارك على أن أسكن بها قبالة أجار أو مجانا أو غيره بشرط آخر. أما الرهينة مو أمر يستتبع سكن المرتهن في العين المرهونة، ها هذا مو دليل على ذلك كما هو الآن مفروض. واللي ذا فعل هذا هذا يعتبر تصرف غير شرعي. قال يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف مالك العين الراهن فيها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك. يعني إجا زيد طلب من عندي قال أنا محتاج من عندك 10 ملايين، أنا هم داينت 10 ملايين، قلت له أريد وثيقة على ذلك، قال أرهن لك هذا الدار، فتبين أن هاي الدار مو لزيد وإنما لأخوه مثلا أو لجارة أو لصديقة أو لقرائبة أو لأي شيء آخر، فهاي عقد الرهينة طبعا يكون باطل أو متوقفا على إذن صاحب هذه الدار. فصاحب هذه الدار خلنا نفترض إحنا أخوه بمثالنا، فأخوه إذا وافق على هذه الرهينة يصح عقد الرهانة. مسألة 160، يعتبر في العين المرهونة أن تكون عينا. أكو عندنا أعيان وعندنا منافع، الأعيان أمور خارجية، الأعيان أمور خارجية، يعني مثل الدار عين خارجية، مثل المحل عين خارجية، السيارة عين خارجية، المحبس والسيف وغير، هاي كلها يسموها أعيان خارجية مو منافع. يرهن لي فوائد البيت، يرهن لي ثمار الثمر اللي سيثمر مثلا، لا. فيعتبر يعني يشترط، يعتبر في العين المرهونة أن تكون عينا خارجية مملوكة، لازم يملكها مثلا، أو حتى إذا لم يملكها بس بإذن من يملكها يجوز بيعها وشراؤها، فلا يصح رهن الخمر ونحوه. طبعا هاي لازم العين المرهونة تكون فيها القابلية على البيع والشراء، كالدار والسيارة والسيف والذهب وغيره والمحبس إلى آخره من الأمور التي يجوز للإنسان أن يتملكها. أما يرهن له مثلا خمر، هو الخمر مما يصح تملكه؟ لا يصح تملك الخمر، وكذا الخنزير وكذا الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها، فلا يصح. قال فلا يصح رهن الخمر ونحوه، يعني الخنزير وغيره، ولا رهن الدين قبل قبضه. أنا أرهن أخذ من عندك مثلا، زيد يجي الدين من عندي مبلغ ويقول لي أجعل لك وثيقة الدين اللي راح أدين من عمرو، يقول له ما يصير لأن بعدك ما قبضه هذا قبل قبضه. ولا رهن الوقوف، إذا الوقف، لأن الوقف خرج من ملك المالك لما أوقفه. يعني زيد لما قال لي أنا دايني 10 ملايين وأخلي البيت مالي رهينة بوثيقة ضمان لديونك، لازم البيت على ملك زيد، مو مثلا هو أوقف زيد، أوقف في المبرات الخيرية وغيرها، إذا أوقف خرج من ملكيته. والدليل على ذلك لا يجوز لزيد بعد بيع هذا الدار باعتباره من الأوقاف. مسألة 161، منافع العين المرهونة لمالكها دون المرتهن. منافع العين يعني زيد لمن الداين من عندي 10 ملايين بمثالنا، وقال أخلي منزلي داري بيتي رهينة أو وثيقة لديونك، هذا من اللي راح يسكن بهاي الدار؟ يبقى زيد هو اللي ساكن في الدار، مو أنا اللي أجي أسكن بيه، كما هو موجود في مكاتب الدلالية الآن في الأسواق. لما أنت تروح على مكتب دلالية وتقول له أنا أريد رهينة من أريد رهينة، يقول لك هذا محتاج 10 ملايين، داينا 10 ملايين، وتروح تقعد ببيته مثلا، اتفقتوا على سنتين أنت تقعد ببيته. هاي الرهينة ما نقول الرهينة باطلة، الرهينة صحيحة، بس لازم تدفع مقابل منفعة، هذه المنفعة أجار، ولو أجار اسمه الساعة مثلا 5000 10000، أو هو يهبك المنافع ممكن. أما تجعل أنه بسبب الرهينة أنه أنت تستولي على الدار وتسكن بيها قبالة الرهان، هذا أمر غير مشروع. فتبقى إذن الدار ملك لمالكها، والمنافع أيضا عائدة لمالكها دون المرتهن. المرتهن بمجرد ما تكون وثيقة دين، مو أكثر من ذلك، حتى إذا انتهت الفترة من حق يطالب الراهن بأنه يسدد ديونه، وإلا يرفع أمر للحاكم الشرعي أو يبيع البيت مال، يبيع بيت الرهينة وهكذا، حتى وثيقة لدينه، حتى ضمان يرجع ديونه، مو أكثر من ذلك. أما يستفيد منها يقعد بيها الدار أو الأرض يزرعها أو غير شيء، المحبس يلبسه، السيف يتدرع به ويقاتل به، هذا كله مو مشروع إلا قبالة إجارة مثلا أو هبة لهذه المنفعة وغيرها. مسألة 162، يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها، يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها. ليش؟ لأن هو مالك هذه الدار بما لا ينافي حق الرهانة. شلون يتصرف فيها؟ مثلا الدار يسكنها ما في إشكال، الدار يأجرها أيضا ما في إشكال. يعني زيد لما الداين من عندي 10 ملايين مو معناته ما يقدر يسكن بداره، لا يقدر يسكن بداره اللي هي وثيقة رهن، ويقدر يأجرها أيضا ويستفيد من منافعها. كذلك الأرض، كذلك السيف والخاتم وغيره من الأمثلة اللي ضربناها الكون. زين، قال بما لا ينافي حق الرهانة بأن لا يكون متلفا لها. أما إذا كان لا مثلا ينافي حق الرهانة، شلون ينافي حق الرهانة؟ هو رهن البيت ماله، أنا داينته قبالة أن يجعل وثيقة لهذا الدين هو المنزل ماله، وجاب شفل وفلشه، بعد صار سالبة بانتفاء الموضوع، رهينه بعد ما صار دين عادي لأنه الوثيقة راحت. فحرام شرعا على الراهن أن يتلف الوثيقة الضمان وهي الدار في مثالنا، أو موجبا للنقص في ماليتها. مثلا سيارة ينزل من قيمتها، إذا هو راهن سيارة مثلا يردمها مثلا أو يبيع يحرق المحرك مالها أو يحرقها أو يتلف جزء من عدها، أو بيتي يسوي يقسمه مشتملات وهذا يأثر على قيمة البيت، أو وهكذا. مثلا أرض تكون نزيز مثلا يسويها نزيز يفتح عليها المي ويصير غرقانة، هاي كلها تقلل من قيمتها، فهذا أيضا تصرف مو مشروع من عنده. أو مخرجا لها عن ملكه، يخرجها عن ملكه. شلون يخرجها عن ملكه؟ إحنا من آن داين الزيد المبلغ مقابل أن يجعل داره وثيقة للرهان، وثيقة للدين، وجعلها رهينة، ما من حقه يبيع هذه الدار لأنه وثيقة الضمان ما تتروح، ما من حق أنه يهب هذه الدار لأن وثيقة الضمان اللي أنا أمتلكها راح تروح، ما من حق يوقف هذه الدار لأنه وثيقة الدين سوف تذهب، إلى آخره من الأمثلة. فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته. زيد لما نراهن الكتاب يصير يطلع عليه، أو دار يسكنها ومن الدار بسكنها ونحو ذلك، أو من مثلا احنا نقول أيضا نضيف أو من الأرض فيزرعها، أو من المحبس فيلبسه، وهكذا من الأمثلة. وأما التصرف المتلف لها مثل قلنا يفلش البيت، أو المنقص لماليتها يصبغها غير لون حتى ينزل قيمتها مثلا، أو يقوم المحرك مال السيارة مثلا، فغير جائز إلا بإذن المرتهن، إلا بإذن الشخص اللي الداين من عنده. وكذلك التصرف الناقل فيها، هذا كل التصرف الناقل للملكية أيضا مو جائز. مثل إيش قال فيها؟ قال ببيع أو هبة أو غيرها مثل الوقف وغيرها، فإنه لا يجوز إلا بإذنه، بإذن المرتهن. وإن وقع، وإذا وقع هذا يعني باع البيت مثلا أو وهبها أو إلى آخره من الأمثلة، وإن وقع توقفت صحته على إجازته، توقف صحة البيع وصحة الهبة على إجازة المرتهن. فإن أجاز المرتهن بطل الرهن، وش صار لعد؟ صار ديون عادية، حالها حال بقية الديون. مسألة 163، إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه المرتهن، أنا من داينة زيد قلت له يا زيد على أنه هاي 10 ملايين على أنه ترجع لي في أول رمضان من هذا العام، من العام المقبل، المهم قلت له أريدها من عندك يوم 1 رمضان. زين، هذا صار تاريخ معلوم، واجب على زيد أنه شنو يرجع لي المبلغ الديون اللي أنا داينت هي يوم 1 رمضان، وجعل لي هو الوثيقة شنو الدار ماله، قال لي وثيقة لدينك أجعل داري رهن، أنا هم قبلت. زين، إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن يعني المرتهن، فلم يؤدي، منه لم يؤدي الراهن، فلم يؤديه جاز له يعني للمرتهن اللي داين، عن اللي داين الزيد، بيع العين المرهونة، يعني من حق أبي عاي العين المرهونة. ليش؟ حتى أستوفي ديني واستيفاء ديني. إذا كان وكيلا عن مالكها، طبعا إذا أني من أقول لزيد أنا قبلت من عندك هاي قبالة الدين مالي أن تكون دارك وثيقة لديني، بس بشرط أن أكون وكيلا عنك في بيع دارك إذا لم تسددني الدين. فإذا قبل صرت أنا وكيل عن زيد في بيع داره، فإذا حل واحد رمضان وهو ما مسددني الدين، من حقي أنا بديش الساعة شو أسوي؟ أبيع داره بالوكالة باعتباري وكيل عنه. إذا أنا ما أخذ وكالة فلا بد أنه أراجع الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي أما هو بنفسه يبيع للدار وأما عن طريق وكيله يقول للوكيلة أنا بيع الدار إلى الدائن. ولذلك قال إذا كان وكيلا عن مالكها يعني عن المديون في البيع واستيفاء دينه منها من هذه الدار، حتى لأن هي وثيقة للديون، فإذا حل شهر رمضان وهو ما مسددني أنا كنت وكيلة من حقي أنه أبيع هذه الدار وأستوفي ديوني. هسا إذا مساوية لمبلغ الديون اللي أنا أطلبه هي خوسد بسد، وإذا كان أكثر يعني صارت أموال زائدة عندي أخذ ديوني اللي أنا أطلبه هي وأرجع للباقي ما تبقى، صارت أمانة بذمتي. وإذا كان نقص ما تبقى من نقص تكون حالها حال الديون اللي أنا أطلب بها مثل أي إنسان آخر بدون وثيقة ضمان، وإلا لزم استجازته فيها. استجازة من؟ استجازة الراهن في بيع الدار. أقول لا أنا صحيح مو وكيلك في بيع دارك، لكن أريد أكون أريدك تأذلي في بيع دارك حتى أسد أخذ ديون اللي أنا أطلبك إياها. فإن لم يتمكن من الوصول إليه، مثلا هو مسافر للخارج وأنا محتاج وحل رأس الدين مالي وهو مسافر بالخارج وين ألقى، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، أخذ إجازة من الحاكم الشرعي حتى أبيع هذه الدار على الأحوط وجوبا. يعني استجازتي من الحاكم الشرعي في حال غياب المديون الراهن على الأحوط وجوبا. وإذا امتنع من الإجازة، إذا هو زيد اللي أنا أطلبه قلت له أعطيني إجازة حتى أبيع دارك وأسدد ديني ما قبل يعطيني إجازة، خمو ظل ديوني بذمته، لازم شو أسوي؟ أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي. وإذا امتنع المديون امتنع من الإجازة ما قبل يعطيني إجازة حتى أنا أبيع بيته، رفع أمره هذا المرتهن إلى الحاكم الشرعي ليلزم الراهن بالوفاء أو البيع. الحاكم الشرعي يودي على زيد يقول له لو تسدده لو توفي ديونك لو تبيع دارك وتسدده. فإذا قبل أنه يسددني أو يبيع الدار ويسددني كان بها، وإلا فإن تعذر على الحاكم ألزمه، فإذا تعذر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه. إذا ما قبل زيد أنه ينفذ أمر الحاكم الشرعي ويبيع داره أو يسددني ديوني، فالحاكم الشرعي بذيك الساعة يقدر يلتفت إليه ويقول لي بعتك دار زيد قبالة دينك، فأنا أقول قبلت، انتقلت دار زيد إليه باعتبار الحاكم الشرعي عنده ولاية في ذلك. ألزمه الحاكم الشرعي، فإذا تعذر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه، يعني الحاكم يبيعها على نفس المرتهن أو بتوكيل الغير، أو لا هو يقول لي روح إلى وكيلي وأنا منطي لوكيلي رخصة في أنه يبيعك الدار المرتهنة. وعلى التقديرين، يعني شنو التقديرين؟ أما أنه الحاكم الشرعي بنفسه يبيع للدار، وأما أنه وكيل الحاكم الشرعي يبيع للدار. وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن، لو باعوها إلي أنا اللي أطلب زيد وزاد شيء من الثمن، أنا أطلب 10 ملايين وباعوا للدار ب12 مليون، إيش قد زاد؟ زاد مليونين. هاي المليونين شنو موقعها؟ موقعكم أنا أرجعها إلى زيد إلى المديون. باعها وزاد الثمن على الدين، كانت الزيادة أمانة شرعية عند المرتهن، يعني عند اللي يطلب يوصلها إلى مالكها، إلى منه؟ إلى الراهن. مسألة 164. إذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدين، تعرفون أنه الحاكم الشرعي عندما مثلا يحجر على زيد لسفه أو فلس يستثني بعض الأمور، إذا كثروا الديانة على زيد يستثنون بعض الديون، مثل إيش؟ مثل الدار التي هي لسكناه، مثل الدابة التي تحمله يعني سيارته سب الوقت الحاضر، مثل بعض العبيد اللي يقومون بخدمته بما يليق بشأنه، بما يليق بش. أما اللي زاد على شأنه لا من حقهم أنه يحجرون عليهن أو يبيعوهن. فإذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدين كدار السكنة زين، هي العين المستثنيات الديون وهو راهن لي إياها زين، أنا هي جعلها وثيقة للديون حتى أرجعها، شون بيج حاله؟ وأثاث المنزل هذا أيضا من مستثنيات الديون، جاز للمرتهن اللي هو الدائن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها كسائر الديون. صحيح احنا قلنا هاي الدار ما من حق الديانة يبيعوها ويتقاسموها، لكن انا باعتباري مرتهن لهذه الدار والدار هي الرهينة وثيقة للديون اللي انا اطلبها الزيد، من حقي انا ابيع هذه الدار او اشتري هذه الدار واسدد ديوني. طبعا على الترتيب، اذا كنت وكيلة اقدر ابيعها بالوكالة، وإذا كنت مو وكيلة أستجيز هذا المديون الراهن، وإذا ما قبل ينطيني رهانة أو هو خارج البلد فأستجيز الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي إذا قدر يجبر الراهن قدر يجبره، ما قدر يجبره من حقه يبيع للحاكم الشرعي، من حقه يبيع للدار بنفسه، بنفس الحاكم الشرعي يقدر يبيع ليها ويقدر يحولني إلى أحد وكلائه وهذا الوكيل يبيع ليها. فهذا نقول هذا مو من ضمن مستثنيات الدين. كان ذلك آخر ما تبقى في مسائل الرهانة. ننتقل إلى موضوع جديد وهو أحكام الحوالة. الحوالة أيضا من مقتضيات الدين، أيضا نوع من أنواع الديون، لكن آني الآن بمثالنا الجديد أنه آني لما أداين زيد مبلغ من المال، خلنا نفترض أنا داينت مليون، زيد يقدر يحولني على عمرو، يقول لي يا بد المليون تطلبني إياه أحولك على عمرو، روح تاخذه من عمرو مثلا، متفق وياه تسددني منا مثلا الى شهر شعبان 15 شعبان كنت تسددني. يقدر زيد المطلوب يقول لي يا المليون تطلبني اياه اخذه من عمرو، فاني يحولني على عمرو. طبعا اذا انا قبلت وعمرو قبل انتهى برأة ذمة زيد وانتقل الدين من زيد الى عمرو. هذا المثال الاجمالي للحوالة راح نطبق على المسائل التالية بعد ما نقرأ التعريف كالعادة. قال: الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه. المثال احنا طبقنا، انا اطلب زيد مليون، مداين زيد مليون، زيد يقول لي المليون تطلبني اياه يوم 15 شعبان كن اسددك اياه، احولك تروح تستلمه من عمرو. هاي موجودة ايضا بالحوالات بشركات الصيرفة وغيرها، موجودة مثل هاي الاحوال. فإذا حولني صرت أنا الآن أطلب زيد لو أطلب عمرو، لا صرت الآن أطلب عمرو لأن انتقل الدين من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. هسه بغض النظر أنه إذا زيد يطلب عمرو أو ما يطلب عمرو، المهم هو عمرو وافق على أنه أكون أني أطلبه، يعني الدين صار في ذمته. هنشوف المسائل ماذا تحدثنا عما يلي. قال: فهي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل وهو المديون، والمحال وهو الدائن، والمحال عليه وهو الطرف الثالث. إذن المحيل المديون اللي عبرنا عنه بمثالنا زيد، والمحال وهو آني اللي نداين زيد، والمحال عليه وهو الطرف الثالث ومثلنا بمثالنا باسم عامر. وإذا تحققت الحوالة وفق الشروط الشرعية برأت ذمة المحيل اللي ومن هو المديون زيد، بعد برأة ذمته، بعد ما من حقه روح داعي زيد يقول اعطيني المليون مالي، يقول انا حولتك على عمرو فتروح تستلم المبلغ من عمرو، بعد ما تجي تداعيني، فانا فعلا اقوم انتقل الى عمرو. وانتقل الدين الى ذمة المحال عليه اللي هو الطرف الثالث بمثالنا من هو عمرو. فليس للدائن اللي هو المحال اللي هو اني بمثالنا مطالبة المديون اللي هو زيد الاول بعد ذلك، بعد ما من حقي اجي اداعي زيد اقول له والله انا داينتك، يقول لي انا حولتك على عمرو وانت قبلت وعمر قبل، فصرت الان ما تطلبني، تطلب عمرو. اذا فهمنا هاي الضابطة راح نشرح المسائل التالية. مسألة 166، قال: يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال. حال حال بقية العقود يراد لها إيجاب وقبول، النكاح يراد له إيجاب وقبول، البيع، الشراء، الإجارة، الزراعة، المساقات، كل يعني أغلب أنواع العقود يحتاج لها إيجاب وقبول. هنا أيضا عندنا إيجاب وقبول، الإيجاب منين والقبول منين؟ قال: يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل اللي هو المديون زيد بمثالنا، والقبول من المحال اللي هو آني اللي مداينه، والمحال عليه اللي هو الطرف الثالث عامر بمثالنا. ويكفي في الإيجاب والقبول كل قول وفعل. يعني طبعا الإيجاب والقبول ما متوقف على الأقوال فقط، ممكن يصير بالأفعال اللي عبرنا عنها بدروس سابقة بالمعاطاتي. يعني يصير بالمعاطات، مرة بقول يقول لي حولتك على عمرو وأنا أقول له قبلت، ومرة لا بالفعل هو بس يأشر لي أو يكتب لي أو أمارات أخرى تدل على أنه راح يحولني، يدز لي رسالة من هالقبيل هذا يقول لي حولتك على عمرو. فإذا أنا قبلت وعمر قبل، صرت أنا أطلب عمرو الآن ولا أطلب زيد، زيد برأة ذمت الآن. مسألة 167، يعتبر في الحوالة، كل ما نقول يعتبر يعني معناتها يشترط، يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل، يعني المديون لازم الدين ثابت عليه، يا الله يحولني، مو بعدني ما مداين آني ويحولني على الآخر. فلا تصح في غير الثابت في ذمته. أقول له أنا راح أداينك شهر الآخر، أداينك مليون، يقول لي خوش لعد، راح حول الدين اللي راح أديني إلى عمر. نقول له لا مو صحيح، لازم الدين يثبت في الذمة، ثم من ذمتك ينتقل إلى ذمة عام. مسألة 168، الحوالة عقد لازم من ضمن العقود اللازمة. تعرفون العقد، عندنا العقد قسمين، عقد جائز وعقد لازم. العقد الجائز ممكن يفسخه هذا الطرف أو هذا الطرف، والعقد اللازم ما ممكن يفسخه، بعد صار ملزم للطرفين مثل عقد البيع وغيره. فالحوالة عقد لازم، فليس للمحيل اللي هو المديون ولا المحال عليه، المحال عليه منه الطرف الثالث اللي هو عمرو بمثالنا، فسخها ما من حقهم يفسخون. وكذلك المحال اللي هو الدائن آني، يعني لا آني من حقي أفساخ، ولا زيد المديون من حقه يفسخ، ولا عمرو اللي حولوني عليه هم من حقه إنه يفسخ. مسألة 169، يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل. يصير أنا أقول له صحيح هو عقد لازم، بس من حقي ترى أنا أفسخ الحوالة. يصير، ويصير زيد اللي هو مديون يقول لي يابا أنا راح أحولك على عمر، بس من حقي أفسخ الحوالة. فإذا فسخ الحوالة طبعا أنا أرجع إلى زيد مباشرة. ويصير الطرف الثالث اللي حولني عليه اللي هو بمثالنا عمر، يقول بس بشرط أنا أقبل الحوالة عليه، بس بشرط من حقي أنه أفسخ الحوالة. هم يصير يعني ذول الثلاث أطراف يصير يشترطوها، ثلاثتهم، ويصير اثنين منهم ويصير واحد منهم. وإذا ما اشترطوا ذلك فصار عقد لازم، ليس لأحد منهم أن يفسخ ذلك العقد. قال يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل اللي هو المديون، والمحال اللي هو الدائن، والمحال عليه اللي هو منه الطرف الثالث، أو لأحدهم يصير واحد منهم ويصير اثنين منهم. المسألة الأخيرة 170، قال إذا أدى المحيل الدين اللي هو منه المديون، يعني أنا مو أطلب زيد مليون وزيد حولني على عمر، إجا زيد سددني هذا المليون، بس أنا بعد صرت أطلب عمر، عدنا بها كلام. قال إذا أدى المحيل الدين اللي هو بمثالنا زيد، فإن كان بطلب من المحال عليه، يعني من الطرف الثالث، يعني عمر قال الزيد يا بنت صحيح حولت علي هذا اللي يطلبك، بس أنا اللي أريد من عندك إنه أنت تروح تسدده، لأن هذا احتمال يلح علي أو يضغط علي أو ما عندي هسه أو لسبب أو لآخر. فإذا زيد إجا سددني بعداني من حق أطلب من عمر؟ لا. من حق عمر يداعي زيد؟ هم لا، يعني انتهت كأنما الحوالة انحل عقدها، لأنه زيد عمر طلب من زيد أنه يسددني وزيد سددني، بعد صار لا داين ولا مديون بطلب من المحال عليه، وكان مديونا للمحيل. من هو؟ كان الثالث عمر مطلوب لزيد، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه. من حق زيد هسه شي يسوي؟ يقول لا نزين أنا من آني داين زيد وزيد حولني على عمر، فعمر طلب من زيد انه انا اسدده، سددني زيد، زيد يطلب عمر، من حق زيد الان يداعي عمر بالاموال اللي يطلب هي؟ لو ما من حقه، من حقه، لان لو عمر مسددني المبلغ بعد زيد ما من حقه يرجع على عمر، لكنه عمر هو الذي طلب من زيد ان يسددني المبلغ، فلما سددني زيد صار لزيد حق الرجوع على عمر بما يطلبه من الديون بما اداه. وإن لم يكن بطلبه، إذا زيد هو جاء واحد سددني الديون من غير ما عمر يطلب من عندي، هم بعد من حق زيد أنه يروح يداعي عمر بالديون اللي يطلب إياه؟ أو لم يكن مديونا ف فليس له ذلك. زيد يصير بعد شنو؟ ما من حقه يراجع عمرو، لأن باعتبار زيد متبرع هو سدد ديون عمرو بنفسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.